اللهم أكرمنا بنور الفهم والطهر وأخرجنا من العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول العام المتعقب بضميرين يرجع إلى الخاص، فهل يكون هذا الضمير موجبا لتخصيص العام وإلغاء ظهوره في العموم أم لا؟ يمثلون لذلك بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن تقول الآية المباركة وبعولتهن أحق بردهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لا ريب في أن هذا العنوان عنوان عام باعتباره من الجمع المحلى بالألف واللام، ومر علينا بأن الجمع المحلى بالألف واللام مفيد للعموم ولو بالإطلاق، فلا ريب في أن هذا الخطاب ظاهر في العموم، إلا أن الكلام في أن الضمير العائد عليه ضمير يراد به الخاص وبعولتهن أحق بردهن، الضمير في الآية المباركة في هذا المقطع يعود على خصوص المطلقات الرجعيات، وأما البائنات من المطلقات فلا مجال لماذا لإرجاعهن مرة أخرى، فبعولتهن أحق بردهن إذن هي منحصرة بخصوص ماذا؟ بخصوص المطلقة الرجعية ولا يشمل المطلقة البائنة. فحينئذ هنا يدور الأمر عندنا بين تصرفين، إما أن نتصرف في ظهور العام في العموم فنقول بأن المراد من المطلقات في الآية خصوص المطلقات الرجعية ولا عموم لها، وإما أن نتحفظ على ظهور العام في العموم ونقول بأن التربص حكم يشمل المطلقة البائنة ويشمل المطلقة الرجعية بلا فرق، نتحفظ على ظهور العام في العموم ولكن نتصرف في ماذا؟ نتصرف في الضمير بحيث نلغي رجوع الضمير إلى ماذا؟ إلى نفس العام، فلا يكون هنالك توافق بين الضمير وبين مرجعه الذي هو العام بحسب الفارق، فالأمر يدور بين محذورين، إما التحفظ على مسألة عودة الضمير على مرجعه من غير تصرف في ذلك، وهذا يجرنا إلى التصرف في ظهور العام في ظهوره في عمومه، وإما أن نتصرف في ظهور العام وإما أن نتصرف عفواً بلي في بعكس ذلك، وإما أن نتصرف في مسألة العام ونتحفظ على عودة الضمير على مرجعه. هنا الأعلام لهم في هذه المسألة رأيان مهمان، الرأي الأول هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ولعله أيضا يستفاد من كلمات المحقق النائمي قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأعظم المحقق النائمي قال بلزوم التصرف في ماذا؟ بلزوم التصرف في الضمير والتحفظ على ماذا؟ والتحفظ على العموم. قالوا نحن نتحفظ على العام ونتصرف في مرجع الضمير، لماذا؟
قالوا لأن الآية المباركة مثلا وما شاكلها ذلك من الأدلة بعد أن استخدمت صيغة العموم صار لها ظهور في العموم، فلا يمكن رفع اليد عن هذا العموم إلا أو هذا الظهور إلا بمخصص واضح في تخصيصه، وليس لدينا في المقام مخصص واضح التخصيص نرفع ببركته اليد عن ظهور العام في عمومه. لذلك نحن نتصرف في مرجع الضمير ونقول بأن مرجع الضمير هو خصوص المطلقة الرجعية، بينما ماذا؟ بينما العام باق على عمومه، ويقال بأن هذا على سبيل الاستخدام. طبعا الاستخدام بحسب تعريف البلاغيين هم اختلفوا في بيانه اختلافا شديدا، ويعللون ذلك بأن الاستخدام في اللغة العربية جد قليل، ولذلك لم يعتني به البلاغيون ولم تتنقح صورته بشكل واضح. فبعضهم رادف بين الاستخدام وبين استخدام اللفظ في أكثر من معنى. استخدام اللفظ الواحد في أكثر من معنى هو الذي عبر عنه بالاستخدام على لسان بعض اللغويين، بعض البلاغيين. بعض البلاغيين اعتبر الاستخدام هو عبارة عن ذكر كلمتين وإرادة، يعني كلمتين مترادفتين، كلمتين متشابهتين، وإرادة معنى من كل كلمة من تلك الكلمتين يختلف عن معنى الكلمة الأخرى، ولكن بواسطة إردافهما بكلمتين تدلان على أن المراد بتلك الكلمة كالعين مثلا، المراد بالعين الباصرة الأولى والمراد بالعين الثانية النابعة. بعد إرداف الكلمتين بكلمتين تفسران المقصود منهما نعبر عن ذلك بأنه الاستخدام. ولكن الاستخدام بحسب تفسير بعضهم، وهو التفسير الذي تبناه المصنف حفظه الله تعالى، هو عبارة أن يراد من الضمير شيء ومن مرجع الضمير شيء آخر. فهنا يراد من مرجع الضمير يراد به العام الذي يشمل المطلقة البائنة والمطلقة الرجعية، بينما يراد من الضمير خصوص المطلقة الرجعية. فإذا لم يحصل توافق بين الضمير وبين مرجعه في العموم والخصوص أو في غير ذلك بأن يراد معنى من كل واحد منهما يختلف عن الآخر، فهذا نعبر عنه بالاستخدام. هنا طبقوا هذا المعنى، قالوا يدور الأمر بين التصرف في العموم في ظهور العام في العموم وبين الاستخدام، فنقول بأن ظهور العام في العموم نتحفظ عليه وهو ظاهر في العموم، وبالتالي نحتاج فقط إلى التصرف في ماذا؟ في مرجع في الضمير نفسه، فنقول بأن الضمير يختص بخصوص المطلقة الرجعية دون المطلقة البائنة في المثال. هذا ما عليه الشيخ الأعظم والنائيني قدس سره. سيد المحقق الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قال بعكس هذه النظرية، قال الصحيح هو التحفظ على ماذا؟ على اتحاد الضمير مع مرجعه والتصرف في ظهور العام. لماذا؟ هو يقول قدس الله نفسه الزكية، لأن ظاهر سياق الجملة أن يكون الضمير راجعا بكله إلى مرجعه، هذا ظهور سياقي. عندما تأتينا جملة والضمير يعود على عنوان في تلك الجملة، على موضوع في تلك الجملة، الظهور السياقي للجملة وهو ظهور عرفي يقتضي أن يكون الضمير راجعا. لماذا؟ راجعا لمرجعه المحدد بحدوده، فهو مطابق مع مرجعه من حيث الحدود، لا يزيد عنه ولا ينقص عنه. يقول هذا الظهور العرفي السياقي معارض بماذا؟ بظهور العام في العموم. يعني عندنا هنا أصالة العموم نجريها لنقول بأن العام ظاهر في العموم، وعندنا الظهور العرفي السياقي. يقول هذا الظهور، ظهور العام في العموم، إنما يتم لو لم تكن هنالك قرينة محتفة بالكلام تمنع ماذا؟ تمنع منه. أما متى ما احتف الكلام بقرينة تمنع من ظهور العام في العموم، فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يؤثر على ظهوره في العموم. يقول وهنا عندنا قرينة سياقية، هذه القرينة السياقية وهي تطابق الضمير مع مرجعه، يقول هذه القرينة السياقية تمنع من ظهور العام في العموم، ويكون بواسطتها المقدم هو التصرف في العموم وليس التصرف في الضمير. فتلخص من جميع ما ذكرناه على أي حال بأن المسألة تدور بين هذين الرأيين، بين رأي ترجيح العموم وأصالة العموم على اتحاد الضمير مع مرجعه، وبين ترجيح اتحاد الضمير مع مرجعه على ماذا؟ على أصالة العموم. ودعوى أن هذه كما هو رأي المحقق القوي قدس الله نفسه تشكل قرينة مانعة من ماذا؟ من ظهور العام في عمومه. وبعضهم على أي حال ردد بين الرأيين وتوقف في هذه المسألة وقال نرجئها إلى القرائن الخارجية، فإن كانت عندنا قرائن خارجية على شيء من ذلك فهي، وإلا فالتوقف في المسألة واعتبار الكلام في حد ذاته مجملا. هذا بالنسبة إلى هذا البحث. البحث الذي يتلوه وهو الفصل السادس هو أنه إذا جاءنا عام ولكن هذا العام ورد في عدة جمل متعاقبة، ثم تعقب هذه الجمل استثناء، فهل يعود الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة أم أن الاستثناء يعم مجموع الجمل؟ كما لو قال المتكلم أكرم العلماء وتصدق عنهم وحج بالنيابة عنهم مثلا وما شاكل ذلك، ثم قال إلا الفساق منهم، فهنا أكرم العلماء هل يكون له عموم يشمل الفاسق وغيره، أم أنه ماذا؟ يختص بخصوص العادل ببركة الاستثناء الذي تعقب الجملة الأخيرة. إن قلنا بأن الاستثناء يشمل مجموع الجمل فلا عموم، وإن قلنا بأن الاستثناء لا يشمل مجموع الجمل فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول بالاختصار، نقول بالعموم. إذا كان لا يشمل مجموع الجمل نقول بأن الجملة الأولى تبقى على عمومها، فتكون أكرم العلماء ماذا؟ عامة للعالم العادل للعالم الفاسق، وأما الجملة الأخيرة وهي حجة بالنيابة عنهم هذه تختص بخصوص العدول منهم. في هذه المسألة وقع نزاع شديد بينهم جدا، في تحديد المختار في المسألة. فذهب صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية إلى أن الاستثناء إنما يعود على خصوص الجملة الأخيرة دون بقية الجمل، فتبقى بقية الجمل على ماذا؟ على عمومها. المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، وتبعه في ذلك أيضا تلميذه المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية، قال نعم نحن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول في الجملة لا بالجملة، وذلك أننا نقول بأن الضمير بأن الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة، وهذا هو القدر المتيقن. ولكن الفرق بيننا وبين صاحب الفصول قدس الله نفسه أن صاحب الفصول يلتزم بظهور الجمل المتقدمة في العموم، ونحن نعتبر ورود الاستثناء بعد الجملة الأخيرة مانعا من ظهور الجمل المتقدمة في العموم، يعني تكون مجملة، فلا نعلم أنها مقيدة بالاستثناء ومخصصة به أم أنها باقية على عمومها. نفس العموم يختل، فإذا اختل العموم تكون تلك الجمل ماذا؟ مجملة، بينما صاحب الفصول ادعى ظهورها في العموم. في قبال هذين الرأيين هنالك رأي معاكس تماما، وهو رأي الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الطوسي قال بأن الاستثناء عائد على الجمل بكلها. والرأي الرابع في المسألة هو الرأي الذي طرحه المحقق النائيني قدس الله نفسه. المحقق النائيني قال ينبغي التفصيل بينما لو كان الموضوع في الجمل المتعددة واحدا، وبينما لو كان الموضوع متعددا. فتارة يقول المولى أكرم العلماء ووقرهم وتصدق عنهم وقم لكبيرهم وصغيرهم إلا الفساق منهم. هنا عندنا موضوع واحد وهو العلماء، في جميع الجمل الموضوع واحد. تارة يقول لا أكرم العلماء ووقر الفقراء وحج عن الأطباء مثلا، وهكذا، فيتعدد الموضوع بتعدد الجمل. في هذه الصورة نقول بأن الاستثناء يشمل ماذا؟ يشمل خصوصا الجملة الأخيرة. لماذا؟ يقول المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية لأن الاستثناء إذا جاءنا في كلام فالاستثناء يكون فالاستثناء يتعلق بالموضوع. يقول الاستثناء إنما يتعلق بالموضوع. أنت قلت أكرم العلماء إلا ماذا؟ إلا الفساق. هذا الاستثناء تعلق بالموضوع، فإذا كان الموضوع واحدا وعلمنا بأن الاستثناء قد تعلق به فهو يشمله في الجمل ماذا؟ كلها، لأن الاستثناء تعلق بهذا الموضوع، وبالتالي فنجزم بأن الاستثناء مع وحدة الموضوع شامل لكل الجمل. ولكن إذا كان الموضوع متعددا لا نحرز أن الاستثناء الذي تعلق بالموضوع الأخير وهو الأطباء مثلا تعلق بالموضوع السابق عليه وهو ماذا؟ وهو الفقراء. فحينئذ كيف لنا أن نقول بضرس قاطع أن الاستثناء يعم الجميع ونحن لم نحرز ذلك؟ في الصورة الأولى لنا إحراز ذلك، أما في الصورة الثانية فليس لنا أن نحرز ذلك. هذه آراؤهم الأربعة في المسألة. هناك رأي خامس في المسألة، ولعل المشهور من الأصوليين بنوا على هذا الرأي، وهو أن المسألة خاضعة للقرائن الخارجية والقرائن الداخلية، لا توجد عندنا ضابطة كلية في هذه المسألة. في بعض الجمل نحرز أن الاستثناء يعم جميعها، ولكن في بعض الجمل لا نحرز عموم الاستثناء إلا للجملة الأخيرة منها، فلا يمكن تقنين ضابطة كلية في مثل هذا الباب، ولعل هذا الرأي هو الرأي الناهض. فعلا لا يمكننا إيجاب ضابطة كلية، هذه الضابطة الكلية نطبقها على جميع الموارد، يعني حتى ما تفضل به المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية من تعلق الاستثناء بالموضوع، والموضوع إذا كان واحدا فالاستثناء قد تعلق بنفسه، هذا الموضوع نحن وإن أحرزنا أن الاستثناء قد تعلق به، ولكن تعلق به مطلقا أم تعلق به حال تعلق هذا الحكم به، هذا غير معلوم لدينا. فلعل هذا الاستثناء تعلق بهذا الموضوع حال تعلق هذا الحكم هو وجوب الحج به، لا حال تعلق وجوب الإكرام أيضا به، فحينئذ لا يمكن إيجاب ضابطة كلية، وإنما نخضع المسألة لقضية الضوابط، فإذا عفوا لقضية القرائن، فمتى ما دلت القرينة على شيء كنا نحن وتلك القرينة، وإلا لا يمكن إيجاد ضابطة كلية في المقام. صار معلوم شد؟ شوفوا هذا التفضل، الحمد لله رب العالمين.
لو جاء كلام ما في قرينة
يكون مجمل، وجاءنا كلام ولم نعلم، قد يقال بأن القدر المتيقن هو عودته على خصوص الجملة الأخيرة فقط، أما أنه يعود على بقية الجمل أيضا أو لا فحينئذ بل يكون مجملا من تلك الناحية. بقى علينا فيه العام شيء التخصيص والنفس، نمشي ما أدري والله العشان الآن شلون أنا يكون ترتيب شهر رمضان ما أدري، لكن إذا يعني ترتب الأمر ما يخالف حتى شهر رمضان مش
هذا شهر رمضان لا يصور، ولكن